وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم عنوانه صفوان وعكرمة قد تتساءل أيها المبارك إن البرنامج يعنى بالحديث النبوي وهذا حق لكن هذين صحابيين جليلين تأخر إسلامهما صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل ولهما رضوان الله تعالى عليهما بعد إسلامهما خبر عظيم مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الله عز وجل من على بعض الصحابة بأن سبقوا للإسلام وخلد القرآن وهذا في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأخبر جل وعلا أنه لا يستوي عنده من آمن وأسلم وهاجر وقاتل وقدم وجاهد قبل الفتح ومن كان ذلك منه بعد الفتح لكن الله عقب على ذلك بقوله وكلا وعد الله الحسنى ولما ذكر الله عز وجل عموم المؤمنين بنبيه قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بل قال جل وعلا حتى في السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فالله عز وجل من على بعض الصحابة بأن تقدم إسلامهم تقدمت هجرتهم ونصرتهم للنبي عليه السلام ثمة رجلان تأخر إسلامهما هما صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل والحديث في هذا اللقاء اليوم عنهما أولا من هو صفوان ابن أمية أمية ابن خلف من بني جمح وصفوان ابنه وأمية كان رأسا عنيدا في الشرك وقد قتل يوم بدر وقد اشتهر لتعذيبه لبلال فهو الذي كان يخرج ببلال في رمضاء مكة وكلنا يعلم جواب بلال أحد أحد فهذا أمية والد لصفوان ومعنى كلمة صفوان الحجر الأملس وقد جاء ذكر هذه المفردة في القرآن قال الله عز وجل فمثله كمثل صفوان عليه تراب فهو صفوان ابن أمية من بني جمح وجمح بطن من قريش أما عكرمة والتعريف به فهو عكرمة ابن عمرو ابن هشام وعمرو بن هشام هو أبو جهل من بني مخزوم فصفوان من بني جمح وعكرمة من بني مخزوم وأبوه أبو جهل المعروف بعمرو بن هشام وكانت قريش تكنيه أبا الحكم هو أحد سادات قريش بلا منازع في الجاهلية وهو الذي كان بسببه بقاء قريش أن لا ترجع إلى مكة وتقاتل في بدر فكان ما كان من أمر الله جل وعلا قتل في بدر وجز رأسه عبد الله المسعود رضي الله عنه وأرضاه إذن عكرمة ابن رأس من رؤساء المشركين هو أبو جهل وكذلك صفوان هو ابن رأس من رؤوس المشركين هو أمية بن خلف هذا الذي جعلنا نجتمع في الحديث عنهما نجمع في الحديث عنهما النسب ثم طريقة الإيمان ثم ما كان منهما بعد أن أسلم رضوان الله تعالى عليهما نبدأ بصفوان ابن أمية صفوان ابن أمية نشأ مثل أبيه محاربا للدعوة الإسلامية معاندا لها كان له ابن عم من بني جمح قريب من اسمه عمير بن وهب عمير هذا تكفل له صفوان بأن يسدد دينه وأن يقوم على ولده رجاء أن يقتل النبي عليه السلام قدم عمير المدينة أخبره النبي بما كان بينه وبين صفوان كان ذلك سببا في إيمانه فافترق عمير مع صفوان عمير دخل الإيمان وصفوان بقي على الشرك بقي صفوان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يوم الفتح يوم الفتح يعني يوم فتح مكة ثمة رجال كان لديهم شأن في أنهم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو قبل إسلامه ورجل يقال له حماس بن قيس بن خالد حماس هذا دخل على زوجته وهو يعد سلاحه، تسأله زوجته ما هذا، فيخبرها أنه يريد أن يقاتل بها ويصد محمدا وأصحابه، فتخبره الزوجة أن لا قبل له بمحمد وأصحابه، فيقول إنه لا عذر له وأنه سيقاتل، بل طمع في أن يغلب، فقال ربما أخدمتك بعضهم، يعني ربما وقع بعض أصحاب محمد عندي في الأسر فجعلته خادما لك. مضى حماس هذا مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو عند جبل يقال له الخندمة، لكنهم فوجئوا بالجيش النبوي العظيم ففروا. فلما فروا رجع هذا حماس بن قيس إلى بيته، فلقيته زوجته فذكرته بما كان منه وبما قال لها، فقال الأبيات الشهيرة: إنك لو أبصرت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وهذا له شاهد كثير في أن الحاضر الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهذا أمر متعارف عليه نقلا وعقلا. المقصود ذكر صفوان وعكرمة في القضية. إذن صفوان واحد من الذين أبوا ثم فر هاربا. لما فر هاربا لحقه عمير بن وهب ابن عمه، وكان صديقا له في الجاهلية قبل أن يفترق عندما أسلم عمير رضي الله عنه وأرضاه. كان في قلب صفوان الشيء الكثير على عمير لأنه يرى أنه قد خانه، لكن عميرا كان صديقا وفيا، ما زال يرغب في أن يؤمن صفوان ويلح عليه، فأخبره أنه سيطلب له الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام. قبل صفوان ذلك، فلما أخبر عليه الصلاة والسلام ودخل عليه صفوان طلب أنه يفكر في هذا الأمر شهرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل 4 أشهر. فمد له في الأجل، وقد كان صفوان ذا سؤدد ومكانه، والنبي عليه السلام بعد أن خرج من مكة أراد حنينة، أراد هوازن في الطائف، فاستعار من صفوان سلاحا وأدرعا ومالا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قال: إنه عارية مؤداة، يعني سأردها لك. بعد 4 أشهر رضي الله عنه أرضاه أسلم ودخل في الإسلام. لما دخل في الإسلام ندم على ما كان منه، فمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مكيا ذا ولاء عظيم لمكة. ودائما أهل السيادة أهل القيادة أهل السؤدد يأبون أن يفارقوا أماكنهم، فمكث في مكة حياته المتبقية، ومات بها عام 41 في أول خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهذا على وجه الإجمال خبر صفوان ابن أمية. فما خبر عكرمة ابن أبي جهل؟ عكرمة من بني مخزوم، وبنو مخزوم بيت ذا شأن في قريش، منهم الوليد بن المغيرة، منهم أبو جهل، منهم خالد بن الوليد، بيت وأي بيت، ومنهم عكرمة. ومعنى عكرمة قيل إنها أنثى الحمام، وقيل إنه سواد الليل، وهذا أقرب. عكرمة نشأ مثل أبيه مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، وشاهد بدرا مع أبيه، لكن الله عز وجل نجاه، لم يقتل في حين قتل أبوه، وشهد مقتل أبيه في بدر، فزاده ذلك حنقا على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم لما كان يوم أحد أبلى بلاء عظيما مع أهل الإشراك، وكذلك في يوم الخندق كان أحد الأربعة الذين استطاعوا أن يقتحموا الخندق، لكنه لما رأى سطوة علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه ترك رمحه وعاد إلى معسكر قريش. بعد أن فرق الله الجمع قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. رجع عكرمة فيمن رجع مع أبي سفيان إلى مكة، وبقي على هذا الحال محاربا لدين الله جل وعلا، حتى كان يوم فتح مكة بينا أنه شهد الخندمة مع صفوان وسهيل ابن أبي عمرو. فلما فر ركب البحر، فلما ركب البحر أصابهم ريح عاصف، فسمع أهل السفينة يقول بعضهم لبعض: أخلصوا في دعائكم لله، فإن آلهتكم هذه لن تغني عنكم شيئا. فقال في نفسه: لئن كان لا ينجي في البحر إلا الإخلاص، فلعمري لا ينجي في البر إلا الإخلاص. وأعطى الله عز وجل عهدا إن عافاه ونجاه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبايعه. على الوجه الآخر زوجته أم حكيم رضي الله عنها عندما أسلمت طلبت الأمانة لزوجها من النبي، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة له، فركبت إلى اليمن، وكان عكرمة قد هاجر إلى اليمن تنشده وتطلبه حتى التقت به. فلما التقت به أخبرته أنها طلبت له الأمن من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قبل. وهذا يدل على أن بعض النساء يعطين حكمة ومحبة ووفاء لأزواجهن، وهذا أمر عظيم إن وجد في المرأة. فهذه المرأة عندما أسلمت كان ربما غيرها لا يبالي بزوجها الذي حارب وعاند، لكنها ركبت إلى اليمن تنشده. فبعض النساء قد تكون ذات مطالب لزوجها تثقله، تقضها كاهله، وبعض النساء تكون رحمة على زوجها. فهذه المرأة أم حكيم كانت رحمة على زوجها، خرجت إلى اليمن تطلبه. عاد أكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروى أن النبي لما لقيه قال: مرحبا بالراكب المهاجر. فصافح النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه وآمن رضي الله عنه وأرضاه. ويروى أن بعض الأنصار كان إذا رآه قال: هذا ابن عدو الله أبي جهل. فجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فالمؤمن ينبغي عليه أن يكون عف اللسان، ليس هناك أحيانا في بعض الكلم ما ينفع. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي الحديث: أمسك عليك لسانك. فبعض الكلمات لا جدوى من ورائها. وقد ابتلي الناس الآن في زمن التغريدات، فقلما يمكث أحدهم سويعات إلا ولا يصبر فيغرد، والتغريد يقوم مقام الكلام، لكنه إذا كتب يجري في الأفاق ويتناقله الناس. فكلما كان الإنسان ممسكا للسانه، ممسكا لسنانه، ممسكا لقلمه، لا يسارع في الكلم، في الأحاديث، في الأغاليط. ويتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا ما كان من أمر عكرمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. آل الأمر إلى أبي بكر خلافة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت العرب، أراد أبو بكر أن يحاربها، أعد الجيوش. ذات يوم أبو بكر يتفقد الجيوش لينظر ما صنع أصحابه، فوجد خباء خيمة وحولها أفراس وعندها عتاد، فدخله خليفة رسول الله فوجد عكرمة بن أبي جهل وقد أعد سلاحه وأفراسه ليحارب بها المرتدين. فعظم ذلك في عينيه ودعا له وأحب أن يعينه ببعض المال، لأن هذا شيء مكلف. فأخبره عكرمة أنه من أغنى الناس وأنه لا حاجة له به، ولم يأخذه. ثم ذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى جهاد المرتدين. ثم حاول بعد ذلك وشارك في جهاد الروم. فيروى لما حمي الوطيس يوم اليرموك نزل رضي الله عنه وأرضاه من فرسه وقال يخاطب الروم: لقد قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، أفأفر منكم اليوم؟ فهو يريد أن يبلي بلاء حسنا يكفر به عما قد مضى من أيامه، فكان ذلك فقد مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا صفوان وهذا عكرمة، والهداية بيد الله. نحن الآن سردنا على وجه الإجمال خبرهما، فما الذي يمكن أن نستفيده ونتعظ به من خبر هذين الصحابين الجليلين؟ من كتب الله له أن يموت على الإسلام والإيمان سيموت على الإسلام والإيمان، مهما طال فسقه أو كفره أو بعده عن الله. والعبرة بالخواتيم وبما يختم الله عز وجل للعبد. فهذان رجلان ما ترك شيئا يحارب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعله، ثم يختم لهما بالإيمان والإسلام وحسن الإسلام، أحدهما يموت في مكة والآخر يموت شهيدا. الله عز وجل قال في القرآن: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يطلق الميت حتى على الكافر، الله يقول: أو من كان ميتا فأحييناه. وأي كفر بعد كفر أبي جهل وكفر أمية بن أبي خلف؟ ومع ذلك كان من أمية صفوان هذا المسلم، وكان من أبي جهل هذا عكرمة هذا المؤمن الراكب المهاجر الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث الذي يستفاد أن بعض الناس عون لأخيه، كما وجدناه في عمير كيف أعان صفوان، وفي تلك المرة أم حكيم كيف أعانت زوجها عكرمة بن أبي جهل. وأمنت له النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتها، وهذا من إكرام الإسلام وإكرام الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة. جاء في الحديث: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا يلح فيه المؤمن الحصيف العاقل كل يوم إلى ربه، ويسأله ألا يزيق قلبه بعد إذ هداه. والمؤمن إذا تأمل هذا كيف أن الله عز وجل ختم لصفوان ولعكرمة بالخير، يخشى أن يكون الأمر بالضد على نفسه، لكن إذا ثمت سريرة حسنة في القلب فالإنسان إن شاء الله يستبشر بتثبيت الله عز وجل له عند الممات. من خبر هذين الصحابيين الجليلين أنه السؤدد والقيادة والمال إذا وجد في أحد ينبغي أن يحسن التعامل معه حتى يوظف ذلك السؤدد، ذلك المال، ذلك الجاه، تلك القيادة، تلك العقلية لخدمة الإسلام والمسلمين، كما وقع من عكرمة رضي الله عنه ومن صفوان رضي الله عنه. فكلاهما كان سيدا ورث المجد عن أبيه. العربي يقول: إذا مات منا سيد قام سيد، قول لما فعول لما قال، قول لما قال الكرام فعول. فلما مات أمية ورث صفوان سؤدد أبيه، ولما مات أبو جهل ورث عكرمة سؤدد أبيه. ولا ريب أنه قد ساد في قريش رجال بعد أن مات جل كبرائهم يوم بدر. وفي ذلك يقول الأول: ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. لكن سؤدد عكرمة وسؤدد صفوان كان عن بينة، ورثوها عن آباء صدق لهم في المجد لا في الإيمان. ثم كتب الله عز وجل لهما أن يجمع مع السؤدد الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. الأيام دول والدهر يتقلب والأيام حبالة، فسبحان من لا يجري في حكمه إلا ما أراد. هذا يموت على الإسلام وهذا يموت على الكفر، وهذا يكون معاندا ثم يكون مسالما، وهذا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وهذا يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. القلوب بيد الله والأمر كله إليه، وليس في قصة هذين الصحابيين إلا ما يزيدنا يقينا بربنا وبكمال شرعنا ومحبة وإجلالا لنبينا الذي ينصره الله عز وجل على من عاداه، وأخرج من أظهر قريش من يؤمن بالله ويعبده جل وعلا ولا يشرك به شيئا. صفوان وعكرمة كان عنوان لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، والعلم عند الله أيها المباركون.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا الجزء الثاني من لقاء اليوم، وقد كان عنوانه صفوان وعكرمة رضي الله عنهما. الأخت نورة من دبي، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسألك يا شيخ، في مرات أحس يجيني خوفي مقطع من البيت، ما أحس بالأمان إلا يوم أرجع، يعني أحس بالخوف من كل شيء، من الحوادث، من الأمراض، يمكن زي ما بعرف، إيش الدعاء اللي أقوله أرتاح؟
ضعي يدك على صدرك على الجهة اليسرى من صدرك، واقرأي قول الله عز وجل: واضمم إليك جناحك من الرهب. الرهب الخوف يا أختي نورة. واضمم إليك جناحك من الرهب. أعيدها للثالثة: واضمم إليك جناحك من الرهب. لو صنعت هذا 3 مرات 7 مرات يكون حسنا إن شاء الله. واقرأي سورة الإله في قريش. نعم. الأخت حنان من إيطاليا.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي حنان.
أوصاني شيخ لو سمحت طلب، ممكن تدعي لو سمحت أن يرفع عني البلاء ويجيب ويعطيني سؤالي.
سأل الله أن يفرج همك ويكشف غمك. والليلة يا أختي حنان ليلة وتر، الآن نحن في يوم الاثنين والليلة ليلة 23، ويرجى أن تكون ليلة مباركة، هي كل ليالي 10 ليالي مباركات، فاجتهدي في الدعاء إلى ربك في السجود، عظم الله في الركوع، واجتهدي في الدعاء في السجود، عل الله عز وجل أن يقبل دعائك ويفرج همك ويذهب غمك. نعم. أبو تركي من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حياك الله يا
أحبك في الله.
أحبك الله وأجلك يا أهلا.
يا شيخ أبك تدعي لي علي من الدين الله بيعليك.
اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحم أخي أبا تركي رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواه من سواك يا رب العالمين. شكرا يا أبا تركي. أم يوسف من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
السلام حياك الله.
كل عام وأنت بخير.
أنت بخير.
في عندي سؤال بخصوص فتاوي النساء. أنا كانت علي الدورة, أنا عادتي يعني 6 أيام في اليوم السابع بصلي, بس يبدو أنه صار في عندي نزيف وفي عندي شوية مشاكل بالحيض النسائية, فحكت لي الدكتور أنه في التهابات, فهل اليوم الثامن والتاسع يعني أعتبرهم حيض ولا ممكن؟
العموم إذا الطبيبة قالت أن هذا الدم دم جرح لا علاقة له بالدورة فتصومين وتصلين, وإن قالت الطبيبة إن الالتهابات زادت من أيام الدورة يعني جعلت الأمد يطول فهذه دورة مانعة من الصيام والصلاة. الله يشفيك يا يوسف. نعم. الأخ عادل من ليبيا.
من ليبيا.
تفضل يا أخي عادل.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام حياك الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله حياك الله.
والله إنه يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي عادل يا أهلا. عجل بالسؤال يا عادل, اسمعني من التلفزيون وعجل بالسؤال.
الحال عليه الحول.
نعم. اسمعني من الهاتف دع التلفزيون.
هل يجوز أعطاه لأختي؟ مع العلم أن أختي, هل يجوز أعطاه لأختي مع العلم أن أختي مطلقة وأنا مجبور بنفقتها؟
إذا كانت أختك فقيرة أعطيها من هذا المال. إذا كانت أختك فقيرة أعطيها من هذا المال. الأخ فتحي من أين؟ الأخ فتحي من إيطاليا. تفضل يا أخي فتحي. يفتح الله علينا. من الأخت أم كريم من عجمان. تفضل يا أم كريم.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
عليك السلام. العافية شيخ.
حياك الله.
شيخ بدي أسأل, أنا بالنسبة لرفقات مانع الحمل, هاي وسيلة لمانع الحمل, هاي مشكلتها دوك الشيخ بتضل على الجسم لفترة, فشو حكمها بالنسبة للغسل من الحيض أو النفاس؟
ليس لها علاقة. لا ليس لها علاقة به. شكرا يا أم كريم. أم أحمد من العراق. تفضل يا أم أحمد. وعليك السلام حياك الله.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا أم أحمد حياك الله.
والله أنا عندي سؤال.
تفضلي.
عندي والدتي الله يرحمها ما كانت تصلي.
الله يرحمها.
أنا هسا أقدر أدعي لها أدعي لها وأنا عمرت لها مرة.
لك إن شاء الله إن الله عز وجل يغفر لها ويرحمها. الآن مضت إلى ما قدمت وأنت ابنتها, فاجتهدي في الدعاء لها, اجتهدي في الدعاء لها, نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها وتجاوز عنها. السؤال الثاني يا أم أحمد. ذهبت أم أحمد من العراق. الأخت زهيرة من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى. سيدنا الشيخ.
الله حياك الله في زهير.
أنا عندي مشاكل, أنا تزوجت مع زوجي من مدة 6 سنوات وهو عنده ولدين ولم يقل لي أنهم يعني عندهم طبع غريبة, يعني يفعلون أشياء غريبة جدا. فلما تزوجت أخوات زوجي أخبروني وكل الناس أخبروني, وبعدها لاحظت, فقلت أني أستطيع أن أغيره وأستطيع, ومن المفروض هم يقعدون أسبوع عند أمهم وأسبوع عندي, وعندما يقفلون 18 سنة خلاص يعني. لكن المشكلة أنه الأكبر عنده 21 سنة وأمه ضربته, والثاني لما كان عندها 17 سنة وما اعتردت. فيعني في وقت من الأوقات كانوا عندي الاثنين، أنا لم أستحمل فكان عندي واحد الأصغر، الأكبر لم أستطع أن أستحمل لأنه لا يريد فعل أي شيء. النوم
السؤال يا أختي زهير، السؤال
البارحة يعني أنا تشاجرت مع زوجي شجار كبير من أجل ابنه الأكبر، فما ما و يعني خططت أن أطلق لكي
وهذه يعني مسألة شخصية يا أخت زهيرة، وأنا لا يعني أحيط بها علما من جميع جوانبها. أنا الآن سمعت منك ولم أسمع من الزوج، فالحكم هنا ليس مسألة فقهية حتى أجيبك بشيء قد تقرر من قبل. أما أن أبدي رأيي في مسألة غير واضحة بالنسبة لي يكون أمرا صعبا. أنت من حقك من حيث الإجمال ألا يسكن هذا الابن معك ما دام عمره 18 عاما أو 21 سنة وفيه ما فيه من الأذى، فلست مطالبة شرعا بإيوائي أو بأن يسكن في البيت الذي تسكنين فيه. لكن هذه الأمور وأنتم في ديار غربة حاولوا أن تكون بينكم بالتراضي والتفاهم قدر الإمكان. قد يعلو صوتك مرة يعلو صوته مرة، وهذا لا يتخذ فيه قرار وقت علو الصوت، لكن وقت أن تستريح وتطمئن وتراجع كلامكما تصلان إن شاء الله تعالى إلى حل يكون فيه ووراءه نفع كبير لكما. نعم، أم فاطمة من سلطنة عمان.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام، حياك الله أختي.
يا شيخ أنا صار لي متزوجة 4 سنوات كملت الحين، من يوم جمعني سقف بيني أنا وزوجي، زوجي رفض أن يجامعني أو يلمسني، ومر علي السنة كاملة من هذا المشكلة، وبعد السنة أنا صبرت عليه وتحملت وسترت عليه، بعد هذا السنة خلاص صارحت أخوي وتدخل أخوي في الأمر وكلمه، سبحان الله وقع الجماع، وهذا أكد لي أن زوجي يعني صحيا ما في أي حاجة ولا شيء يعني حتى يعني.
حاولي تختصري السؤال، أعطيني آخر السؤال.
اختصار السؤال يا شيخ أن زوجي ما زال لهذه الحالة، إحنا الحين 4 سنوات.
إذا كان الأمر كما قلت اتفق مع إخوتك، إما أن يقوم بواجبه الشرعي وإما أن تفارقه، لا يوجد حل ثالث. أم شهاب من العين.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله أم شهاب. أم شهاب
يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا عندي استفسار. نعم. أنا متزوجة كنت من 20 سنة ولدي 8 أبناء، 4 بنات وأربع أولاد. انفصلت عن زوجي من 6 سنوات، دائما يدخل السجن في قضايا حبوب مخدرة.
أعطيني السؤال، دعينا من زوجك، أديني السؤال.
سؤالي ان انا عيالي ما يبون يتواصلون وياه، هو دائما يقول يبي عياله وشي، وعياله ما يبونه ما يطيعون يروحون وياه، وانا ما اخليهم يروحون وياه، اخاف عليهم يعني منه انه يغشهم يحط لهم حبوب او يعطيهم شيء، وانا رافضه انهم يتواصلون وياه وحتى هم ما يبون يتواصلون وياه. ها علي اسم ولا لا؟
كم عمر الابناء؟
عندي بنت أكبر وحدة 22 وعندي 21 ولدي 18 وبالتدريج اللي هم 9 و11.
الصغار ممكن يعني يقشى عليهم، لكن الكبار لا يحق لهم مقاطعة أبيهم بالكلية، لا، على الأقل يرون أباهم، يراهم أبوهم، ينصحونه، يعني يحتاطون لأنفسهم، يعني يتوقعون لا سمح الله أن يكون منه شيء يتوقعون. لكن أن يقاطع بالكلية فلا يرى أبناءه ولا يرونه ولا يبرونه، لا، لا ينبغي. أيا كان حاله يبقى أبا لهم، أيا كان ما تلبس به يبقى أبا لهم، فلا يصح منعهم بالكلية. لكن إذا خفنا عليهم ننبههم، نحذرهم، نعرفهم بحال أبيهم، احتاطوا لأنفسكم، لكن يسلموا عليه، يقبلوا رأسه، يدعون الله عز وجل له، يرشدونه بطريقة ما، هذا أفضل وأكمل من القطيعة بالكلية. الأخت نورة من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الأخت نورة.
أني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله، حياك الله.
ألو.
أيوة نعم.
ألو،
تفضل اسأل يا أخت نورة.
أول حاجة ما معنى وإن شكرتم لا أزيدن لكم، يعني اللي بنفهم معنى.
نعم،
ما المقصود بالشكر؟
نعم، قال الله تعالى لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد.
هذا السؤال الأول.
طيب، نجيب ولا
تسألين؟ السؤال الثاني أريد.
السؤال الثاني: الشكر من أعظم ما تعبدنا الله عز وجل به، قال الله: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمعنى قول الله يا أختي نورة: لئن شكرتم لأزيدنكم، أن الإنسان إذا اعترف ووقر في قلبه واعتقد أن هذه النعمة التي هو فيها هي من الله عز وجل فضل محض، ثم سعى إلى أن يستعملها في طاعته، ثم لهج لسانه بحمد الله عز وجل وشكره، ثم أخبر العباد ببعض ما أفاءه الله عز وجل عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، ولم يقع في قلبه ولا خالده أن هذه الأمور نالها بقوته، كما قال قارون من قبل، قال: إنما أتيت على علم عندي. إذا وقع هذا من العبد هذا الشكر، فإن شكر زاده الله عز وجل من فضله ونعمه. يقول أهل العلم: إن النعم إذا شكرت قرت، وإن كفرت فرت. نسأل الله لا يسلبنا ما أعطانا من الخير. أبو ياسر من السعودية، تفضل يا أبو ياسر.
السلام عليكم يا شيخ صالح.
السلام ورحمة الله.
عندي استفسارين لو تكرمت يا شيخ.
تفضل.
اللي هو طبعا آخر سورة الكهف: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة.
نعم.
يعني أنا صراحة بالنسبة لي دائما أوقف عند الآية هذه، شلون يعني جينا لله سبحانه وتعالى كما خلقنا أول مرة، يعني كيف تكون الهيئة، يعني هذه هيئتنا بالشكل الآن.
عندما خلقنا الله عز وجل خلقنا ولدنا جميعا بلا استثناء عراه، لا نملك شيئا بأيدينا، كل أحد ولد هكذا، فالناس يحشرون عراه ليس بأيديهم شيء. قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكل ما ملكه الإنسان في الدنيا يكون وراء ظهره، والناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، غرلا يعود للرجل ما أخذ منه من وقت الختان، وبهما أي غير مولين ليس معهم شيء، وعراه معروفة وكذلك حفاة. فالله عز وجل كلنا
أن جينا لله سبحانه وتعالى، يعني كان في جاية سابقة قبل كذا، يعني
لا ما في، ما قال كما جئتمونا أول، قال كما خلقناكم، ما قال كما جئتمونا، قال ولقد جئتمونا يعني الآن في القيامة كما خلقناكم أول مرة، خلقناكم أول مرة وقت ولادتكم، واضح الآن؟ ليس في مجيء سابق. الله لم يقل ولقد جئتمونا، والله لم يقل ولقد جئتمونا كما جئتمونا في المرة الأولى، لا، قال كما خلقناكم أول مرة، يعني كما قدمتم للدنيا كما كان خلقكم أول مرة، هذا المقصود يا أبا ياسر. السؤال الثاني يا غالي.
السؤال الثاني: طال عمرك الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني هل كنتم يعني على وقت
لا ليس المقصود في الزمن الماضي، يعني كان في القرآن تختلف، كان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما، في القرآن كثير من هذا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي وجدتم خير أمة أخرجت للناس. نفي إلى فاصل بعد أخينا سؤال أخينا أبي ياسر، ونوب إليكم إن شاء الله تعالى نكمل ما نحن فيه من الخير من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء صفوان وعكرمة رضي الله عنهما.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
تفضل أبو عمر من الجزائر في الجزء الثالث من لقائنا اليوم من برنامجكم دار السلام، تفضل يا أبو عمر. يا أبو عمر، الأخت أم حمدان من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
خاتم مبارك إن شاء الله.
اللهم آمين.
لو سمحت شيخ عندي سؤال، لو سمحت.
نعم.
في صلاة الجماعة والتراويح والعشاء، هو يجوز قراءة الحمد بعد الإمام ولا يكفي بالإمام؟
الأكمل أن تقرأيها، هذا مذهب الحنابلة، وإن لم تقرأيها يجيز المالكية ذلك، فلا نستطيع أن نبطل صلاة أحد صلى صلاة جهرية وراء إمام وقرأ الإمام الفاتحة عليه. يا أختي الكريمة أم حمدان، إن قرأتها أكمل وأفضل، وخروج من خلاف العلماء، وإن لم تقرأيها فالصلاة صحيحة. أبو حامد من السعودية، تفضل يا أخي أبو حامد.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام، حياك الله، تفضل.
سلام
عليك. السلام، تفضل
يا شيخ. أنا عندي مشكلة على يديني يا شيخ، أبغى يديني.
الله يفرج همك ويقضي دينك ويكفيك ما همك.
الله يوفقك يا شيخ، رحمه الله.
آمين 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 يا أبو حامد.
الله،
هذا الدين كثر في الناس، نسأل الله عز وجل أن يعينهم. والليلة ليلة وتر يا أبا حامد، اسأل الله عز وجل فيها وتضرع إليه، قل اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. نعم. الأخ سالم من أبو ظبي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير من الله وعافية.
أحبك لله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي سالم.
يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل. تفضل يا سالم.
السؤال الأول يا شيخ، عندي خالتي جزاك الله خير ما عندها إلا راتب، هل يجوز عليها الزكاة؟
كم تنفق؟ كم راتبها؟ كم تنفق منه؟
راتب تقاعد.
على العموم إذا كان مصروفها أكثر من دخلها جاز إعطاؤها الزكاة. أما إذا كان دخلها، إذا كان دخلها موف لمصروفها كاف لمثلها فتصبح غير فقيرة ولا مسكينة فلا تعطى من الزكاة. سأل الله عز وجل أن يرزقها.
السؤال الثاني، طول عمرك.
نعم. هات السؤال يا سالم.
الوالدة عندها داب لللبس وله للخزن، يعني لللبس، هل يجوز عليه الزكاة؟
هذا تكلمنا فيه مرارا، نحن نرى أن لا زكاة فيه. الذهب المستعمل المعد للاستخدام زينة للمرأة الراجح عندنا أن لا زكاة فيه. أم خليل من سلطنة عمان، تفضل يا أختي.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخ عندي سؤال، أنا رأيت في الحلم مرتين في خلال تقريبا أسبوع، شيء يعني حلم تكرر عندي مرتين، اللي هو رأيت نفسي في المنام عريانة. يعني في المرة الأولى كان تقريبا على نهر أو على ماء جاري يعني، وكان عندي أحد من أهلي اللي هم بس من الإناث، وما كنت مستحية منهم.
هذا البرنامج يا أختي أم خليل ليس لتفسير الأحلام، حتى لا تتكلمين أكثر مما ينبغي مع الشكر لك، لكن أرجو الله أن يكون خيرا، يعني ربما تحجين يعني تخرجين من ذنوبك يوم ولدتك أمك. الأخ يوسف من الجزائر، تفضل يا أستاذ يوسف. أخي يوسف من الجزائر، نعم.
ألو.
أي تفضل يا يوسف، عجل.
السلام عليكم.
وعليك السلام، حياك الله أخي يوسف. ابدأ بالسؤال يا يوسف. يا يوسف هذا هاتف، عجل بالسؤال، ليس جلسة.
السؤال الأول، واحد متزوج هما في الطلاق يعني، لكن ما أدى المهر تاعها، المهر تاعها كانت حاجة معه وما أدىها بمهر وهما في الطلاق.
طلقها قبل أن يعطيها المهر؟ إذا طلقها قبل
المهر،
إذا طلقها قبل المهر
كان وعدها بالمهر حاجة مع بعض، مع بعض يعني، وهلا وقع الطلاق هو في الطلاق يعني، لكن ما أدى المهر.
هل كانوا متفقين على المهر؟
يا شيخ أنا ما أسمع فيك كويس والله.
هل كانوا متفقين على المهر؟
السؤال الثاني يا شيخ، أنا عايش في سويسرا وعندنا مسجد يعني صغير، وهل يجوز لنا أن نصلي جمعة جمعتين؟ يعني جمعة
لا لا لا، الجمعة ما تؤدى جمعتين يا أخي، الجمعة تؤدى في وقتها مرة واحدة، إن استطعتم في الجمعة الثانية استطعتم، واستطعتم صلوا ظهرا لو في بيوتكم. وأما بالنسبة للسؤال الأول، إذا كانوا قد اتفقا على المهر وطلقها بعد الدخول فلا شيء له، وإن طلقها قبل الدخول فله نصف المهر، وإن لم يكونوا قد اتفق على المهر يفرض لها مهر مثيلاتها كم جرت العادة في من حولها، ثم يطبق بنفس الطريقة إذا كان بعد الدخول فلا شيء له ويعطى المهر لها، وإن كان طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر إلا أن يعفو أحدهما عن الآخر. نعم. السؤال في الأخ واصل من الجزائر، تفضل يا أخي واصل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام، حياك الله.
الله يسرك، عندي سؤال فيما يخص الاعتكاف.
نعم، ما السؤال؟
المدة القصيرة للاعتكاف وماذا يجوز وماذا لا يجوز.
الاعتكاف من أراده كاملا فات الآن، لأنه يبدأ من ليلة 21، ولكن يصح أن يعتكف الإنسان ليلة أو يوما وليلة، ويصح أن يعتكف قبل الغروب يدخل ويخرج بعد صلاة الفجر، فهذا اعتكاف حسن ولو كان في ليالي الوتر يكون حسنا. ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ لا يجوز إلا الشيء الذي لا بد منه، كذهابه لإعادة وضوئه، كذهابه لأن يطعم حتى يتقوى سحورا وفطورا إذا كان لا يدخل هذا المسجد، ويتجنب النساء بالكلية، ولا يشتغل بأمور الدنيا، يقرأ القرآن، الأذكار، يصلي الصلوات، التراويح، التهجد، والفريضة التي تصاحب اعتكافه، المغرب والعشاء والفجر. هذا مجمل ما يراد به من الاعتكاف، هو قطع العلائق مع الخلائق والتفرغ لعبادة الخالق. هذا ما يمكن أن يقال عن الاعتكاف من حيث الجملة يا أخي واصل. نعم. الأخت سلمى من دبي.
السلام عليكم الشيخ.
السلام، حياك الله.
كيف حالك؟
بخير من الله.
والله يا شيخ أنا وزوجي نحبك في الله.
أحبكما الله، حياك الله أخت سلمى وحيا الله زوجك.
يا شيخنا الكريم الله يصلح بيناتنا ويديم الحب والله.
آمين آمين آمين.
آمين يا رب العالمين. شيخ الكريم أنا كنت بدي أحب أسألك على بالنسبة لصلاة المرأة في المسجد، صلاة التراويح.
نعم.
هل أجرها يكون مثل أجر الرجل أو الأفضل أن تصلي في البيت؟
أجرها مثل صلاة الرجل، لكن صلاتها في بيتها أفضل، لكن هذا يعني ما القاعدة فيه؟ أنت أدرى بقلبك، أي امرأة أدرى بقلبها، فإن كانت تخشع في المسجد وهي غير حافظة للقرآن وتنشط للعبادة وتصلي مع الناس وتشعر بوجودها بروحها، وإذا صلت في بيتها لا تشعر بهذا ولا تحفظ شيئا من القرآن، تتكاسل وقد تشغل بشيء ما، فصلاتها هنا في المسجد أفضل. فإن تجد قلبها في المسجد تجد قلبها في البيت، صلاتها في البيت أفضل. وأنا أرى أن تصلي التراويح في المسجد وصلي التهجد القيام في البيت، أو صلي التراويح في البيت والتهجد في المسجد، يعني زاوجي بين الأمرين يا أختي سلمى. أم عبد الرحمن من الكويت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
اللهم
الله إليك.
آمين آمين.
جزاك الله خير. أنا بأسألك إذا في إنسان تزوج إنسانة وهي بنت عمه.
نعم.
فتزوجها على أساس إنه يستر عليها. معي يا شيخ؟
معاك الرحمن، تفضل. أيوه.
أي نعم، فلأنه بقى يستر عليها واعترف لأن هي كانت حامل وقال إنه هو الحامل منه. فالحين الطفل هذا يتسجل باسم الرجل هذا ولا إنه ما يتسجل؟
هذه قضية شخصية لا أجيب بها على ملأ، لا أجيب علانية على سؤال مثل هذا. وفي الكويت علماء ومحاكم ورجال رأي ومشورة في مثل هذا الشيء الخاص، يذهب إليهم هذا الرجل بصورة خاصة في الكويت، مشايخ وعلماء أجلاء، يذهب إليهم ويعرض عليهم الموضوع وهو أدرى بقوانين وأنظمة دولة الكويت الشقيقة، ويسمع منهم ويسمعون منه حتى يتوصلون إلى حل. مثل هذا لا يصح أن يجاب على ملأ. قبل أن بسؤال أخت عبد الرحمن نأتي إلى ختام لقاء اليوم، غدا إن شاء الله تعالى كما جرت العادة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دبي إلى الساعة الثالثة، أنا ها هنا في الاستوديو المبارك هذا أجيب على أسئلتكم وأرد على اتصالاتكم. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة ليلة 23 من شهرنا هذا هي ليلة القدر، فوفقنا اللهم لقيامها والدعاء فيها، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.